بسم الله رافع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث التاسع: قصة ابن أبي سرح، وهي مما اتفق عليها أهل العلم واستفاضت عندهم استفاضة يستغنى عن رواية الآحاد، وذلك أثبت وأقوى مما رواه الواحد العدل، فنذكرها مسندة مشروحة ليتبين وجه الدلالة منها. عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، فجاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ورواه النسائي كذلك بأبسط من هذا عن سعد قال: لما كان يوم فتح مكة أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر، قال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح. فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمارا، وكان أشب الرجلين فقتله. وأما مقيس ابن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه، وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجي في البحر إلا الإخلاص لا ينجي في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمداً صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده، فلأجدنه عفواً كريماً، فجاء وأسلم.
الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، لا إله إلا الله، ذلك فضل الله يمن به على من يشاء. نعم،
صلى الله عليك. وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الباقي كما رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وروى محمد بن سعد في الطبقات عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابن أبي سرح يوم الفتح، وفرتنا وابن الزبعراء وابن خطل، فأتاه أبو برزة وهو متعلق بأستار الكعبة فبقر بطنه، وكان رجل من الأنصار قد نذر إن رأى ابن أبي سرح أن يقتله، فجاء عثمان وكان أخاه من الرضاعة، فشفع له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ الأنصاري بقائم السيف ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم متى يومئ إليه أن يقتله، فشفع له عثمان حتى تركه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري: هلا وفيت بنذرك؟ فقال: يا رسول الله، وضعت يدي على قائم السيف أنتظر متى تومئ فأقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيماء خيانة، ليس لنبي أن يومئ. وقال محمد بن إسحاق في رواية ابن بكير عنه: قال أبو عبيدة ابن محمد ابن عمار بن ياسر وعبد الله ابن أبي بكر بن حزم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة وفرق جيوشه أمرهم ألا يقتلوا أحدا إلا من قاتلهم إلا نفرا قد سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم تحت أستار الكعبة. عبد الله بن خطل وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، وإنما أمر بابن أبي سرح لأنه كان قد أسلم، فكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فرجع مشركا ولحق بمكة، فكان يقول لهم: إني لأصرفه كيف شئت، إنه ليأمرني أن أكتب له الشيء فأقول له أو كذا أو كذا فيقول نعم. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: عليم حكيم فيقول، أو أكتب عزيز حكيم فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، كلاهما سواء. قال ابن إسحاق: حدثني شرحبيل بن سعد أن فيه نزلت: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فر إلى عثمان بن عفان، وكان أخاه من الرضاعة، فغيبه عنده حتى اطمأن أهل مكة، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمن له، فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا وهو واقف عليه، ثم قال نعم فانصرف به. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صمت إلا رجاء أن يقوم إليه بعضكم فيقتله. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، ألا أومأت إلي فأقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النبي لا يقتل بالإشارة. وقال ابن إسحاق في رواية إبراهيم بن سعد عنه: حدثني بعض علمائنا أن ابن أبي سرح رجع إلى قريش فقال: والله لو أشاء لقلت كما يقول محمد، وجئت بمثل ما يأتي به، إنه ليقول الشيء وأصرفه إلى شيء فيقول أصبت. ففيه أنزل الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء الآية. فلذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. قال ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلى أمرائه من المسلمين حين أمرهم أن يدخلوا مكة ألا يقاتلوا إلا أحدا قاتلهم، إلا أنه قد عهد في نفر سماهم أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، منهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه كان أسلم وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فارتد مشركا راجعا إلى قريش، فقال: والله إني لأصرفه حيث أريد، إنه ليملي علي فأقول أو كذا أو كذا فيقول نعم. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يملي عليه فيقول عزيز حكيم أو حكيم عليم، فكان يكتبها على أحد الحرفين فيقول كل صواب. وروينا في مغازي معمر عن الزهري في قصة الفتح قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أصحابه بالكف، وقال: كفوا السلاح إلا خزاعة من بكر ساعة، ثم أمرهم فكفوا، فأمن الناس كلهم إلا أربعة: ابن أبي سرح وابن خطل ومقيس الكناني وامرأة أخرى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أحرم مكة، ولكن الله حرمها، وإنها لم تحل لأحد من قبلي، ولا تحل لأحد بعدي إلى يوم القيامة، وإنما أحلها الله لي ساعة من نهار. قال: ثم جاء عثمان بن عفان بابن أبي سرح فقال: بايعه يا رسول الله، فأعرض عنه، ثم جاءه من ناحية أخرى فقال: بايعه يا رسول الله، فأعرض عنه، ثم جاءه أيضا فقال: بايعه يا رسول الله، فمد يده فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أعرضت عنه، وإني لأظن بعضكم أن سيقتله. فقال رجل من الأنصار: فهلا أومضت إلي يا رسول الله؟ فقال: إن النبي لا يومض. فكأنه رآه غدرا. وفي مغازي موسى ابن عقبة عن ابن شهاب قال: وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا أيديهم، فلا يقاتلوا أحدا إلا من قاتلهم، وأمرهم بقتل 4 منهم: عبد الله ابن سرح ابن أبي سرح، والحويرث ابن نقيد، وابن خطل، ومقيس بن صبابة أحد بني ليث. وأمر بقتل 2 لابن خطل تقنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ويقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل النفر أن يقتل عبد الله بن أبي سرح، وكان ارتد بعد الهجرة كافرا، فاختبأ حتى اطمأن الناس، ثم أقبل يريد أن يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنه ليقوم رجل من أصحابه فيقتله، فلم يقم إليه أحد، ولم يشعروا بالذي في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: لو أشرت إلي يا رسول الله ضربت عنقه. فقال: إن النبي لا يفعل ذلك. ويقال أجاره عثمان بن عفان، وكان أخاه من الرضاعة، وقتلت 1 وكمنت الأخرى حتى استؤمن لها. وذكر محمد بن عائذ في مغازيه هذه القصة مثل ذلك. وذكر الواقدي عن أشياخه قالوا: وكان عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما أملى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سميع عليم، فيكتب عليم حكيم، فيقرأه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: كذاك قال الله، ويقره. فافتتن وقال: ما يدري محمد ما يقوله، إني لأكتب له ما شئت، هذا الذي كتبت يوحى إلي كما يوحى إلى محمد. وخرج هاربا من المدينة إلى مكة مرتدا. فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح. فلما كان يومئذ جاء ابن أبي سرح إلى عثمان ابن عفان، وكان أخاه من الرضاعة، فقال: يا أخي، إني والله اخترتك، فاحبسني هاهنا، واذهب إلى محمد فكلمه فيا، فإن محمدا إن رآني ضرب الذي فيه عيناي، إن جرمي أعظم الجرم، وقد جئت تائبا. فقال عثمان: بل اذهب معي. فقال عبد الله: والله لئن رآني ليضربن عنقي، ولا ينظرني، قد أهدر دمي، وأصحابه يطلبوني في كل موضع. فقال عثمان: انطلق معي، فلا يقتلك إن شاء الله. فلم يرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعثمان آخذا بيد عبد الله بن سعد بن أبي سرح، واقفين بين يديه. فأقبل عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أمه كانت تحملني وتمشيه وترضعني وتفطمه، وكانت تلطفني وتتركه، فهبه لي. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل عثمان كلما أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه استقبله فيعيد عليه هذا الكلام. وإنما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم إرادة أن يقوم رجل فيضرب عنقه، لأنه لم يؤمنه. فلما رأى ألا يقوم أحد، وعثمان قد أكب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه وهو يقول: يا رسول الله، بايعه، فداك أبي وأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما منعكم أن يقوم رجل منكم إلى هذا الكلب فيقتله، أو قال الفاسق؟ فقال عباد بن بشر: ألا أومأت إلي يا رسول الله؟ فوالذي بعثك بالحق، إني لأتبع طرفك من كل ناحية رجاء أن تشير إلي فأضرب عنقه. ويقال قال هذا أبو اليسر، ويقال عمر بن الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقتل بالإشارة. وقائل يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ: إن النبي لا تكون له خائنة الأعين. ف فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله العظيم. حظه لا إله إلا الله. إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه، يسر الله له الأمر على يد رضيعه وأخيه عثمان رضي الله عنه. فإسلامه وسلامته من حسنات عثمان رضي الله عنهما، رضي الله عنهما جميعا. نعم.
أحسن الله إليك. فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما رآه. فقال عثمان لرسول الله: بأبي وأمي لو ترى ابن أم عبد الله يفر منك كلما رآك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أبايعه وأؤمنه؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكنه يتذكر عظيم جرمه في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما كان قبله. فرجع عثمان إلى ابن أبي سرح فأخبره، فكان يأتي فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. فوجه الدلالة أن عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح افترى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمم له الوحي ويكتب له ما يريد فيوافقه عليه، وأنه يصرفه حيث شاء ويغير ما أمره به من الوحي فيقره على ذلك. وزعم أنه سينزل مثل ما أنزل الله
سينزل.
أحسن عليك. وزعم أنه سينزل مثل ما أنزل الله، إذ كان قد أوحي إليه في زعمه كما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كتابه والافتراء عليه بما يوجب الريب في نبوته قدر زائد على مجرد الكفر به والردة في الدين، وهو من أنواع السب. وكذلك لما افترى عليه كاتب آخر مثل هذه الفرية قصمه الله وعاقبه عقوبة خارجة عن العادة ليتبين لكل أحد افتراؤه، إذ كان مثل هذا يوجب في القلوب المريضة ريبا بأن يقول القائل: كاتبه أعلم الناس بباطنه وبحقيقة أمره، وقد أخبر عنه بما أخبر، فمن نصر الله لرسوله أن أظهر فيه آية يبين بها أنه مفتر. فروى البخاري في صحيحه عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ.
كان رجل نصرانيا.
أحسن الله إليك. كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران. وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا فكان يقول: لا يدري محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له وأعمقوا في الأرض ما استطاعوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. ورواه مسلم من حديث سليمان ابن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب، قال فعرفوه، قالوا: هذا قد كان يكتب لمحمد، فأعجبوا به. فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم، فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، فتركوه منبوذا.
الله أكبر. آية من آيات الله، خالق في خزي وفضيحة. وهذا من آثار افترائه على الرسول عليه الصلاة والسلام. فالافتراء على الله ورسوله من أظلم الظلم، ومن أظلم من افترى على الله كذبا. نعم.
أحسن الله إليك. فهذا الملعون الذي افترى على النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليك، فهذا الملعون
الملعون نعم
الذي افترى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يدري إلا ما كتب له، قصمه الله وفضحه بأن أخرجه من القبر بعد أن دفن مرارا، وهذا أمر خارج عن العادة، يدل كل أحد على أن هذا يدل كل أحد على أن هذا عقوبة لما قاله، وأنه كان كاذبا، إذ كان عامة الموتى لا يصيبهم مثل هذا وأن هذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد، إذ كان عامة المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل هذا، وأن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه، ومظهر لدين ولكذب الكاذب إذا لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد. ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية، لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا قالوا: كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر، وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس منها، حتى إذا تعرض أهله لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقيعة في عرضه تعجلنا فتحه وتيسر، ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك، ثم يفتح المكان عنوة ويكون فيهم ملحمة عظيمة. قالوا: حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه مع امتلاء القلوب غيظا عليهم بما قالوه فيه. وهكذا حدثني بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل المغرب حالهم مع النصارى كذلك، ومن سنة الله أن يعذب أعداءه تارة بعذاب من عنده وتارة بأيدي عباده المؤمنين. فكذلك لما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من ابن أبي سرح أهدر دمه لما طعن في النبوة وافترى عليه الكذب، مع أنه قد آمن جميع أهل مكة الذين قاتلوه وحاربوه أشد المحاربة، ومع أن السنة في المرتد أنه لا يقتل حتى يستتاب إما وجوبا أو استحبابا. وسنذكر إن شاء الله أن جماعة ارتدوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوا إلى التوبة وعرضت عليهم حتى تابوا وقبلت توبتهم. وفي ذلك دليل على أن جرم الطاعن على الرسول صلى الله عليه وسلم الساب له أعظم من جرم المرتد. ثم إن إباحة النبي صلى الله عليه وسلم دمه بعد مجيئه تائبا مسلما وقوله: هلا قتلتموه، ثم عفوه عنه بعد ذلك دليل ثم عفوه عنه بعد ذلك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتله وأن يعفو عنه ويعصم دمه، وهو دليل على أن له صلى الله عليه وسلم أن يقتل من سبه وإن تاب وعاد إلى الإسلام. يوضح ذلك أشياء، منها أنه قد روي عن عكرمة أن ابن أبي سرح رجع إلى الإسلام قبل فتح مكة، وكذلك ذكر آخرون أن ابن أبي سرح رجع إلى الإسلام قبل فتح مكة إذ نزل النبي صلى الله عليه وسلم بها. وقد تقدم عنه أنه قال لعثمان قبل أن يقدم به على النبي صلى الله عليه وسلم: إن جرمي أعظم الجرم وقد جئت تائبا، وتوبة المرتد إسلامه. ثم إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح وهدوء الناس وبعدما تاب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين أن يقتلوه حينئذ، وتربص زمانا ينتظر فيه قتله ويظن أن بعضهم سيقتله، وهذا أوضح دليل على جواز قتله بعد إسلامه. وكذلك لما قال له عثمان: إنه يفر من كل ما رأك، قال: ألم أبايعه وأؤمنه؟ قال: بلى، ولكنه يتذكر عظيم جرمه في الإسلام، فقال: الإسلام يجب ما قبله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خوف القتل سقط بالبيعة والأمان، وأن الإثم زال بالإسلام، فعلم أن الساب إذا عاد إلى الإسلام جب الإسلام إثم السب، وبقي قتله جائزا حتى يوجد إسقاط القتل ممن يملكه إن كان ممكنا. وسيأتي إن شاء الله تعالى
حتى
وبقي قتله جائزا حتى يوجد إسقاط القتل ممن يملكه إن كان ممكنا.
وهذا في حياة الناصر ممكن، وبعد حياة غير ممكن، لا يمكن لأحد أن يسقط حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لا الإمام ولا غيره. إذن فالساب يتحتم قتله ولا بد. نعم،
أحسن الله إليك. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر هذا في موضعه، فإن غرضنا هنا أن نبين أن مجرد الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقيعة فيه يوجب القتل في الحال التي لا يقتل فيه لمجرد الردة. وإذا كان ذلك موجبا للقتل استوى فيه المسلم والذمي، لأن كل ما يوجب القتل سوى الردة يستوي فيه المسلم والذمي. وفي كتمان الصحابة لابن أبي سرح ولإحدى القينتين دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتمان الصحابة لابن أبي سرح ولإحدى القينتين دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب قتلهم، وإنما أباحه مع جواز عفوه عنهم. وفي ذلك دليل على أنه كان مخيرا بين القتل والعفو، وهذا يؤيد أن القتل كان لحق النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن افتراء ابن أبي سرح والكاتب الآخر النصراني على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتعلم منهم افتراء ظاهر. وكذلك قوله إني لأصرفه كيف شئت، إنه ليأمرني أن أكتب له الشيء فأقول له أو كذا وكذا فيقول نعم، فرية ظاهرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكتبه إلا ما أنزله الله، ولا يأمره أن يثبت قرآنا إلا ما أوحاه الله إليه، ولا ينصرف له كيف شاء، بل يتصرف كما يشاء الله. وكذلك قوله إني لأكتب له ما شئت، هذا الذي كتبت يوحى إلي كما يوحى إلى محمد، وإن محمدا إذا كان يتعلم مني فإني سأنزل مثل ما أنزل الله، فرية ظاهرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتبه ما شاء، ولا كان يوحى إليه شيء. وكذلك قول النصراني ما يدري محمد إلا ما كتبت له، من هذا القبيل. وعلى هذا الافتراء حاق به العذاب واستوجب العقاب. ثم اختلف أهل العلم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أقره على أن يكتب شيئا غير ما ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بإكتابه، وهل قال له شيئا، على قولين. أحدهما أن النصراني
ثم اختلف أهل العلم
هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أقره على أن يكتب شيئا غير ما ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بإكتابه، وهل قال له شيئا، على قولين. أحدهما أن النصرانية وابن أبي سرح افتريا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كله، وأنه لم يصدر منه قول فيه إقرار على كتابة غير ما قاله أصلا، وإنما لما زين لهم الشيطان الردة افتريا عليه لينفر عنه الناس، ويكون قبول ذلك منهما متوجها، لأنهما فارقاه بعد خبرة، وذلك أنه لم يخبر أحد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذا الذي قلته أو كتبته صواب، وإنما هو حال الردة أخبر أنه قال له ذلك، وهو إذ ذاك كافر عدو يفتري على الله ما هو أعظم من ذلك. يبين ذلك أن الذي في الصحيح أن النصراني كان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له، نعم ربما كان هو يكتب غير ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ويغيره ويزيده وينقصه، فظن أن عمدة النبي صلى الله عليه وسلم على كتابته مع ما فيها من التبديل، ولم يدري أن كتاب الله آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وأنه لا يغسله الماء، وأن الله حافظ له، وأن الله يقرئ نبيه فلا ينسى إلا ما شاء الله مما يريد رفعه ونسخ تلاوته، وأن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن كل عام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزلت عليه الآية أقرأها لعدد من المسلمين يتواتر نقل الآية بهم، وأكثر من ذكر هذه القصة من المفسرين ذكر أنه كان يملي عليه سميعا عليما، فيكتب هو عليما حكيما، وإذا قال عليما حكيما كتب غفورا رحيما وأشباه ذلك، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له شيئا. قالوا: وإذا كان الرجل قد علم أنه من أهل الفرية والكذب حتى أظهر الله، أحسن الله، قالوا: وإذا كان الرجل قد علم أنه من أهل الفرية والكذب،
قد علم،
أحسن الله إليك، وإذا كان الرجل قد علم أنه من أهل الفرية والكذب حتى أظهر الله كذبه آية بينة. والروايات الصحيحة المشهورة لم تتضمن إلا أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، أو أنه كتب ما شاء فقط، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له شيئا. قالوا: وما روي في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو منقطع أو معلل، ولعل قائله قاله بناء على أن الكاتب هو الذي قال ذلك، ومثل هذا قد يلتبس الأمر فيه حتى يشتبه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما قيل إنه قاله، وعلى هذا القول فلا سؤال أصلا. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له شيئا، فروى الإمام أحمد وغيره من حديث حماد بن سلمة أن قال أنبأنا ثابت عن أنس أن رجلا كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أملى عليه سميعا عليما يقول كتبت سميعا بصيرا، قال دعه، وإذا أملى عليه عليما حكيما كتب عليما حليما، قال حماد نحو ذا. قال: وكان قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان من قرأهما قد قرأ قرآنا كثيرا، فذهب فتنصر وقال: لقد كنت أكتب لمحمد ما شئت، فيقول دعه، فمات فدفن فنبذته الأرض مرتين أو ثلاثة. قال أبو طلحة: فلقد رأيته منبوذا فوق الأرض. ورواه الإمام أحمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد عن أنس أن رجلا كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قرأ البقرة وآل عمران، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، يعني عظم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يملي عليه غفورا رحيما فيكتب عليما حكيما، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب كذا وكذا، اكتب كيف شئت، ويملي عليه عليما حكيما فيكتب سميعا بصيرا فيقول اكتب كيف شئت. فارتد ذلك الرجل عن الإسلام، فلحق بالمشركين وقال أنا أعلمكم بمحمد، إن كنت لأكتب ما شئت. فمات ذلك الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأرض لا تقبله. قال أنس: فحدثني أبو طلحة أنه أتى الأرض التي مات فيها ذلك الرجل فوجده منبوذا. قال أبو طلحة: ما شأن هذا الرجل؟ قالوا: قد دفناه مرارا فلم تقبله الأرض. فهذا إسناد صحيح، وقد قال من ذهب إلى القول الأول، علل البزار حديث ثابت عن أنس وقال رواه عنه ولم يتابع عليه، ورواه حميد عن أنس قال وأظن حميدا إنما سمعه من ثابت. قالوا: ثم إن أنسا لم يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو شهده يقول ذلك، ولعله حكى ما سمع. وفي هذا الكلام تكلف ظاهر، والذي ذكرناه في حديث ابن إسحاق والواقدي وغيرهما يوافق ظاهر هذه الرواية، وكذلك ذكر طائفة من أهل التفسير، وقد جاءت آثار فيها بيان صفة الحال على هذا القول، ففي حديث ابن إسحاق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عليم حكيم فيقول أو أكتب عزيز حكيم، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كلاهما سواء. وفي الرواية الأخرى وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يملي عليه فيقول عزيز حكيم أو حكيم عليم، فكان يكتبها على أحد الحرفين فيقول كل صواب. ففي هذا بيان لأن كلا الحرفين قد نزل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأهما وهو ويقول له أكتب كيف شئت من هذين الحرفين فكل صواب. وقد جاء مصرحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف، إن قلت عزيز حكيم أو غفور رحيم فهو كذلك، ما لم يختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة. وفي حرف جماعة من الصحابة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. والأحاديث في ذلك منتشرة تدل على أن من الحروف 7 التي نزل عليها القرآن أن تختم الآية الواحدة بعدة أسماء من أسماء الله على سبيل البدل يخير القارئ في القراءة بأيها شاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيره أن يكتب ما شاء من تلك الحروف، وربما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بحرف من الحروف فيقول له أو اكتب كذا وكذا، لكثرة ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخير بين الحرفين، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم نعم كلاهما سواء، لأن الآية نزلت بالحرفين، وربما كتب هو أحد الحرفين ثم قرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فأقره عليه، لأنه قد نزل كذلك أيضا. وختم الآية بمثل سميع عليم وعليم حكيم وغفور رحيم، أو بمثل سميع بصير أو عليم حكيم أو عليم حليم كثير في القرآن، وكان نزول الآية على عدة من هذه الحروف أمرا معتادا. ثم إن الله نسخ بعض تلك الحروف لما كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل رمضان، وكانت العرضة الأخيرة هي حرف زيد بن ثابت الذي يقرأ الناس به اليوم، وهو الذي جمع عثمان والصحابة رضي الله عنهم أجمعين عليه الناس. ولهذا ذكر ابن عباس هذه القصة في الناسخ والمنسوخ، وكذلك ذكرها الإمام أحمد في كتابه في الناسخ والمنسوخ لتضمنها نسخ بعض الحروف، وروي فيها وجه آخر رواه الإمام أحمد في الناسخ والمنسوخ، قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا معان قال وسمعت أبا خلف يقول كان ابن أبي سرح كتب للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فكان ربما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خواتم الآي تعملون وتفعلون ونحو ذا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أكتب أي ذلك شئت، قال فيوفقه الله للصواب من ذلك. فأتى أهل مكة مرتدا فقالوا يا ابن أبي سرح كيف كنت تكتب لابن أبي كبشة القرآن؟ قال أكتبه كيف شئت. قال فأنزل الله في ذلك ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء الآية كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة من أخذ ابن أبي سرح فليضرب عنقه حيثما وجد وإن كان متعلقا بأستار الكعبة. ففي هذا الأثر أنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حرفين جائزين فيقول له أكتب أي ذلك شئت فيوفقه الله للصواب، فيكتب أحب الحرفين إلى الله إن كان كلاهما منزلا، أو يكتب ما أنزله الله فقط إن لم يكن الآخر منزلا. وكان هذا التخير من النبي صلى الله عليه وسلم إما توسعة إن كان الله قد أنزلهما، أو ثقة بحفظ الله وعلما منه بأنه لا يكتب إلا ما أنزل وليس هذا ينكر في كتاب تولى الله حفظه وضمن أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وذكر بعضهم وجها ثالثا، وهو أنه ربما كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يمله الآية حتى لم يبق منها إلا كلمة أو كلمتان، فيستدل بما قرأ منها على باقيها كما يفعله الفطن الذكي، فيكتبه ثم يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كذلك أنزلت، كما اتفق مثل ذلك لعمر في قوله فتبارك الله أحسن الخالقين. وقد روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مثل هذا في هذه القصة، وإن كان هذا الإسناد ليس بثقة. قال عن ابن أبي سرح أنه كان تكلم بالإسلام وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحايين، فإذا أملى عليه عزيز حكيم كتب غفور رحيم، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وذاك سواء، فلما نزلت ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين أملاها عليه، فلما انتهى إلى قوله خلقا آخر عجب عبد الله ابن سعد فقال تبارك الله أحسن الخالقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أنزلت علي فاكتبها. فشك حينئذ وقال لئن كان محمد صادقا لقد أوحي إلي كما أوحي إليه، ولئن كان كاذبا لقد قلت كما قال فنزلت هذه الآية. ومما ضعفت به هذه الرواية المشهورة أن الذي تكلم بهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن الناس من قال قولا آخر، قال
حسبك،
أحسن الله إليك،
لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان. نعم يا حبيبي.